الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فهذا هو المجلس الخامس شرح شيخنا على حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الجمعة 24 شهر ذي القعدة عام 35 و400 ألف بالمسجد النبوي الشريف. قال جابر رضي الله تعالى عنه في سياق صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فجعل المقام بينه وبين البيت فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون ثم رجع إلى الركن فاستلمه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد أن ذكر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما طواف النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رمل في طوافه هذا وهو طواف القدوم، قال ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ثم نفذ أي اتجه إلى مقام إبراهيم، ومقام إبراهيم هو موطن قدمه عند بنائه للبيت، فهو آية من الآيات العظيمة وهو من جملة آيات الأنبياء، فقد بقي أثر قدمه في الصخرة التي صعد عليها وبقيت إلى وقت عهد الصحابة رضي الله عنهم. ثم بعد ذلك مع مرور السنين ومسح الناس لهذا ذهب شيء من الأثر، وإلا فموطن القدم ظاهر في الصخر الذي رقى عليه في بنائه للبيت. وهذا المقام قد أمر الله عز وجل بالصلاة فيه في قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أي اتخذوا من هذا المكان مصلى لكم. وهذه الصلاة التي أمر الله عز وجل بها هي ما يشرع لمن طاف بالبيت أن يصلي ركعتين، والسنة أن يصليهما خلف مقام إبراهيم، ولو صلاهما في غيره من المسجد الحرام فإن الصلاة تصح وهي محققة للمقصود، ولكن إذا صلى خلف المقام فيكون هذا أفضل، لأن الله عز وجل أمر بذلك والنبي صلى الله عليه وسلم امتثل هذا الأمر. وعندما نفذ إلى مقام إبراهيم قرأ هذه الآية، كما أنه لما صعد إلى الصفا قرأ قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، وهذا دليل امتثال النبي صلى الله عليه وسلم لأمر الله تبارك وتعالى. قال فجعل المقام بينه وبين البيت، هذا دليل على أن المقام يبتعد عن البيت، خلافا لما قال بعض المؤرخين إن المقام أنه ملاصق للبيت، فهذا دليل على أن المقام أنه بعيد عن البيت كما هو الحال الآن. ولهذا قال جعل المقام بينه وبين البيت، ومفهوم المخالفة أنه لو أراد أن يجعل المقام خلفه ويصلي متجها إلى البيت لأمكنه ذلك، ولكنه جعل المقام بينه وبين البيت، فدل على أن المقام ليس ملاصقا للبيت وإنما هو في مكان يبعد عنه قليلا كما هو مكانه الآن. وهذه الصلاة تعرف بركعتي الطواف وهي سنة، إذا أداها الطائف فقد أدى هذه السنة وله أجرها، وإذا لم يتمكن منها فطوافه صحيح. والسنة أن يصليها خلف المقام، ولكن إذا وجد الزحام وازدحم المطاف بالطائفين فلا ينبغي أن يشق على الناس ويصلي في المكان الذي يطوف الناس فيه، وإنما يصلي في أي مكان آخر جهة المقام، وإذا لم يتيسر له صلى في أي مكان في المسجد. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، فإن هذه أمور مستحبة، والمشقة على الناس والإضرار بهم بالصلاة في هذا المكان مع وجود الطواف وكثرة الازدحام، هذا كالذي طلب نافلة بمعصية وهي أذية المسلمين. فلا ينبغي للمسلم أن يؤذي إخوانه، وينبغي له أن يكون فقيها وأن يكون عارفا بدينه، يفرق بين الأحوال والأمور. فإذا لم يوجد الزحام وأمكنه أن يصلي فهذه سنة، وإذا وجد الزحام واشتد الزحام فلا ينبغي له أن يضر بالناس وأن يشق عليهم. قال جعفر بن محمد: فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. هذه الجملة مدرجة من كلام جعفر فيما يرويه عن أبيه وليست من حديث جابر. قال: فكان أبي يقول، وأبوه هو محمد الباقر، فذكر هذه الفائدة لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عند المقام، فذكر هذه الفائدة وهي ما عرفه من أبيه. قال: فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان أبوه يقول يصلي في هاتين الركعتين يقرأ بالكافرون وقل هو الله أحد، فذكر هذه الفائدة. قال: ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي ليس هو باجتهاد منه، وإنما فيما بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. والترتيب هنا ليس مقصودا، وإنما يقرأ في الركعة الأولى بالكافرون وفي الركعة الثانية بقل هو الله أحد، وهذا هو المشروع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا مستحب. وهاتان السورتان تسمى سورة الإخلاص، فقل يا أيها الكافرون في توحيد العبادة، وقل هو الله أحد في توحيد الأسماء والصفات، وأطلق عليهما على سبيل التغليب سورة الإخلاص من باب تغليب أحد الأمرين على الآخر في الاسم، كما يقال القمران للشمس والقمر، ويقال العمران لأبي بكر وعمر، وهكذا في كلام العرب. فيقرأ فيهما بهاتين السورتين، وقد شرعت قراءة هاتان السورتان في راتبة الفجر وفي راتبة المغرب وفي ركعتي الطواف، وهذا مما يدل على عظم هاتين السورتين، فإنهما مشتملتان على التوحيد، إحداهما في توحيد العبادة والأخرى في توحيد الأسماء والصفات. قال: ثم رجع إلى الركن فاستلمه. هنا رجع إلى الحديث، حديث جابر. قال: ثم رجع إلى الركن فاستلمه، أي رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الركن واستلمه قبل أن يذهب إلى المسعى. وهذا كما ذكرنا سابقا يدل على مشروعية استقبال، مشروعية تقبيل الحجر الأسود واستلامه في بداية الطواف، وفي آخره وفي كل شوط من أشواط الطواف، كما ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله فاستلمه أي استلمه بيده، وأيضا هذا يدخل فيه معنى التقبيل، لأن المشروع عند البلوغ الحجر الأسود أن يقبله ويستلمه، كما سبقا ذكرنا أنه يشرع تقبيله واستلامه، وكذلك استلامه باليد وتقبيل اليد، واستلامه بعصا أو بشيء في يده وتقبيل ما استلم به، وآخر الأحوال أن يشير إليه ولا يقبل ما أشار به إليه، وإنما يكبر عند محاذاته.
قال جابر رضي الله تعالى عنه: ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دان من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا.
ثم ذكر جابر رضي الله عنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في سعيه بين الصفا والمروة. قال: ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قوله ثم خرج من الباب، هذا دليل على أن المسعى لم يكن من المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والباب الذي خرج منه هو باب الصفا، وهو ما يقرب من الصفا، والصفا جبل والمروة جبل، شرع السعي بينهما كما شرع الله عز وجل ذلك لمن قبلنا، وهذا تأسيا بهاجر أم إبراهيم أم إسماعيل في سعيها لما فقدت الماء، وصاح ابنها يطلب الماء، فكانت تتردد بين هذين الجبلين، تصعد الصفا وتنظر هل ترى من أحد وهل ترى ماء، فإذا يئست من ذلك هبطت وذهبت إلى الجبل الآخر وهو المروة، وصعدته ونظرت، فإذا يئست رجعت إلى الصفا، إلى أن أذن الله عز وجل بهذا الخير العظيم وبهذه الآية العظيمة، وهو نبع ماء زمزم، وشربت وشرب ابنها، ولا يزال هذا الماء ينبع إلى اليوم، فإن الآبار يأتي عليها زمن وتجف وتنضب بعد أن كانت جارية، وأما ماء زمزم فإنها باقية إلى اليوم، وعلى كثرة ما يؤخذ منها، حتى في هذا العصر انتشرت السقيا بزمزم حتى بلغت المدينة والأمصار في كثير من هذه البلاد، وحمل الناس منه إلى خارج هذه البلاد الشيء الكثير، ولا يزال بحمد الله تبارك وتعالى باق، فهو ماء مبارك جعله الله عز وجل في هذا المكان العظيم وحول بيته المعظم، ليشرب الناس من هذا الماء عند دخولهم للمسجد، وهذا من فضل الله ومن منته على خلقه. فشرع لنا التأسي بها في سعيها بين الصفا والمروة. قال: ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا، الصفا هو الجبل الذي يبدأ منه الطواف، وهو أول ما يشرع من الطواف الوقوف عليه، ثم يسعى منه متجها إلى المروة، فيكون ذهابه شوط ورجوعه شوط، ذهابه من الصفا إلى المروة شوط ورجوعه من المروة إلى الصفا شوط، والأشواط التي تكون من الصفا إلى المروة دائما تكون فردية، والأشواط التي تكون من المروة إلى الصفا زوجية، إلى أن ينتهي السعي به إلى آخر شوط عند بلوغه المروة. وهذا هو الشوط السابع، وهو شوط فردي يكون من الصفا إلى المروة وبه ينتهي السعي. قال: فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أي قرأ هذه الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. اختلف العلماء هل قرأها كاملة أو أنه قرأ هذا الجزء الذي ذكر في الحديث، فالذين قالوا أنه يقرأها كاملة قال إنما ذكر الرواه يعني صدر هذه الآية ليشيروا أنه قرأ هذه الآية، ولم يقصدوا بذلك الاقتصار على هذا الجزء من الآية، وهو قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، والذي يظهر أنه قرأ الآية كاملة، وإنما أخبروا أنه قرأها بذكر جزء منها، كما هي طريقتهم إذا أرادوا الخبر عن شيء اختصروا الحديث، كأن يقولوا قرأ قل هو الله أحد، وهم لا يريدون أنه قرأ هذا الجزء من هذه السورة، وإنما قرأها كاملة. وهذه سنة تشرع أن تقرأ هذه الآية في بداية السعي، والصحيح أنها لا تقرأ في كل شوط، وإنما في بداية السعي، وعندما يشرع في السعي يقول ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض العلماء إلى أنها لا يشرع أن يقولها من أراد السعي، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قالها ليبين للناس النسك والحكم الشرعي، وهي ليست من سنن السعي. فالخلاف في هذا مشهور، ومن قالها فله أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قالها ولم ينهى عن قولها، ولهذا قال بعض أهل العلم بأنها مستحب أن يقولها في بداية السعي، وإذا تركها أو نسيها فإنه ليس عليه شيء. ثم قال: أبدأ بما بدأ الله به، لأن الله عز وجل قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فقدم الصفا على المروة، وهذا فيه دلالة على أن الترتيب الذكري، أن الترتيب في بعض المواطن يدل على المعنى، ولهذا اعتد النبي صلى الله عليه وسلم بذكر الله للصفا قبل المروة، وجعله حجة له في البدء بالصفا قبل المروة. والعلماء قالوا إن الترتيب في كتاب الله وفي النصوص، يعني ذكر ما يخبر به، ما يقدم وما يؤخر، يكون على نوعين: ترتيب معنوي يراد به المعنى كما ذكر هنا إن الصفا والمروة من شعائر الله، فالترتيب مقصود، وهو أن يقدم الصفا على المروة. وأحيانا يكون الترتيب إنما يراد به الترتيب الذكري والخبري دون أن يقصد الترتيب في تقديم شيء على آخر. وكل هذا يعرف من السياق أو يعرف بدلالة الأدلة الأخرى. قال: أبدأ بما بدأ الله به، يعني في السعي، وهو أن يبدأ بالصفا قبل المروة، وهذا هو المشروع في السعي، أن يبدأ بالصفا قبل المروة. فإذا بدأ بالمروة قبل السعي، قبل الصفا، إذا بدأ بالمروة قبل الصفا فإنه لا يعتد بهذا الشوط، مثل من اشتد عليه الزحام ووجد نفسه في المروة فلا يعتد بهذا الشوط عندما يذهب من المروة إلى الصفا، وإنما هذا الشوط يكون في سيره المباح إلى أن يصل إلى أول السعي وهو الصفا. فأول ما يبدأ السعي يبدأ من الصفا ثم ينطلق إلى المروة، فيكون هذا هو الشوط الأول، ثم يتابع بين سعيه بينهما ذهابه شوط ورجوعه شوط إلى أن ينتهي به السعي إلى المروة في الشوط السابع. قال: فبدأ بالصفا فرقى عليه، فبدأ بالصفا أي في سعيه فرقى عليه، هذا دليل على مشروعية أن يرقى الصفا، والرقي هو الصعود، أي أنه صعد هذا الجبل وهو الصفا. والمقصود بأنه رقى الصفا أي أنه شرع في الصعود فيه، ولا يلزم هذا أن يبلغ يعني قمة الجبل وأعلاه، وإنما يشرع في الصعود فيه. قال العلماء: ولو أنه بلغ جزءا من الجبل فقد أصاب السنة، ورقي الصفا سنة وليس بواجب، والواجب هو أن يسعى إلى الصفا إلى أن يبلغه، فإذا بلغه رجع إلى المروة، فإن صعد فأتى بالسنة، وإن بلغه ورجع ولم يدعو ولم يكبر فقد أصاب الفريضة وقصر في السنة. وأما إذا صعد واستقبل البيت ودعا وهلل وكبر ودعا فهذه سنن يحرص عليها المسلم، ولكن إذا شق عليه ذلك ووجد زحاما ولم يستطع أن يقف فلا حرج عليه في ذلك. قال: فبدأ بالصفا فرقى عليه، أي صعد على الصفا، والآن قد مهد هذا الجبل كذلك المروة، وقد وضع الرخام ووضعت المادة التي تدل على وجود هذين الجبلين وعلى جزء منهما، فيستطيع الإنسان أن يقف على الصفا بسهولة وبيسر. ولكن للأسف يعني لاحظنا في الفترة الأخيرة وجود كثير ممن يصلي على الصفا والمروة، وهذا جهل، جهل بالمناسك وجهل بالدين وارتكاب للبدع، فإن الصفا لا تشرع الصلاة عليه، ومن صلى عليه معتقدا أنه يدرك فضيلة فقد وقع في البدعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صعد الصفا واتجه إلى البيت وكبر ودعا، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم لمن أرادها، وما نقل عنه أنه صلى على الصفا وصلى على المروة، هذا مع ما في ذلك من المشقة على الحجاج الذين يكثر وجودهم على الصفا والمروة في هذه الأيام ويحرصون على أداء هذه السنة، فيجد هؤلاء قد زحموا المكان وكل أخذ موطنا منه يصلي، حتى إنهم يصلون على مكان الجبل مع صعوبة الصلاة عليه. وأشد من هذا وجود بعض النساء يصلين ويتكشفن أمام الرجال، كل هذا من تلبيس الشيطان، فإن الشيطان حريص على أن ينقص أجر المسلم وعلى أن يخرجه من السنة. ولكن الناس يقلد بعضهم بعضا، رأوا رجلا صلى فصلوا كما يصلي واتخذوه قدوة لهم، وهم لا يدرون هذا هل هو عالم أم جاهل، وهل هو مصيب للسنة أم مخالف. فينبغي للمسلم أن يحرص على السنة وليتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزيد ولا ينقص، فإن هديه عليه الصلاة والسلام هو أكمل هدي. قال: فرقى عليه أي على الصفا حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره. قال: حتى رأى البيت، ورؤية البيت أيضا سنة، والآن مع وجود البناء قد لا يرى البيت من كل مكان في الصفا، المهم أن يستقبل البيت وأن يستقبله بوجهه، إن رآه فحسن وإن لم يره لا يشق على نفسه. قال: فوحد الله وكبره، توحيد الله هو إفراده بالوحدانية، وتوحيد الله عز وجل هو النطق بالشهادتين والإهلال بهما والتهليل بهما، وتكبير الله عز وجل هو أن يكبر الله يقول الله أكبر. ثم بعد هذا الإجمال فصل وذكر ما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فانتقل من الإجمال في قوله فوحد الله وكبره إلى التفصيل، قال: وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا 3 مرات، أن يقول هذا الذكر ثم يدعو ثم يقوله مرة ثانية ثم يدعو ثم يقوله مرة ثالثة ثم يدعو بعده. هذا هو المشروع لمن أتى الصفا، أن يرقى الصفا إن تمكن، أو أن يكون في ذلك المكان الذي رخم الآن وقد وضع الرخام على جزء كبير من الجبل، فلو وقف على هذا الرخام الذي هو مرتفع عن مكان المسعى فإنه يصيب هذه السنة، لأن هذا هو مكان الجبل. فيقول هذا الدعاء وهو توحيد لله في قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه الكلمة العظيمة هي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، لا في ربوبيته، ليس له شريك في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته ولا في عبادته وألوهيته. له الملك وله الحمد، له الملك، ليس له شريك في ملكه، هو الذي خلق وأوجد وهو الذي رزق وأنعم، ليس له شريك في تدبير شؤون خلقه بل هو المتفرد بذلك. وله الحمد أي هو محمود بصفات الكمال، محمود في ذاته وفي أسمائه وصفاته وفي أفعاله وفي كل شأنه سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير. هذا في إثبات كمال القدرة لله عز وجل، كما دلت هذه الجملة على توحيد الله وعلى تفرده بالملك وعلى استحقاقه لصفات الكمال بنا الحمد وعلى قدرته على كل شيء. فهو ثناء عظيم على الله تبارك وتعالى، لا يمكن للإنسان أن يأتي بمثله. ولهذا الحرص على السنة وعلى هذه الأذكار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي أكمل ما يكون. ثم كرر كلمة التوحيد لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هذا فيه إظهار منة الله على هذه الأمة، أنجز وعده لنبيه صلى الله عليه وسلم بالتوفيق وبإعانته وتيسير أمور الرسالة له، وذلك بأن مكنه ومكن لأمته، ونصر عبده أي النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل أليس الله بكاف عبده. فإن الله نصر نبيه صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة، في بدر وأحد وحنين وفي سائر المواقع، إلى أن أظهر الله عز وجل هذا الدين وعم الأرض ودخل الناس في دين الله أفواجا، وهزم الأحزاب وحده، وهم الذين تحزبوا لحرب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، فسلط الله عليهم الريح التي فرقتهم ومزقتهم وانصرفوا خائبين بعد أن أرادوا الفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه. فهذا من الثناء على الله عز وجل. الثناء الأول هو ثناء على الله بصفات الكمال، ثم انتقل إلى الثناء الخاص على الله بتذكر نعمه على هذه الأمة بقوله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بعد ذلك، ثم يقول هذا الذكر مرة ثانية ثم يدعو، ثم يقوله مرة ثالثة ثم يدعو. قال مثل هذا 3 مرات، يعني يقول الذكر ثم يدعو بعده. قال ثم نزل إلى المروة، ثم نزل إلى المروة لأنه كان قد رقى الصفا، وانطلاقه من المروة من الصفا إلى المروة يصحبه نزول. قال ثم نزل إلى المروة، يعني نزل من الصفا متجها إلى المروة. قال حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى. انصبت قدماه أي هبطت، سمي ذلك بانصباب الماء من المكان المرتفع إلى المكان المنخفض. فلما هبطت قدماه وأصبح مستويا في الوادي سعى بعد ذلك. والسعي هو السعي الحثيث، وهو أن يسرع في سعيه وأن يكون جادا في سعيه وفي سيره، وهذا يكون بين العلمين. قال حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدت مشى، يعني يكون سعيه في الوادي. والآن الوادي لا يعرف، ولكن وضعت العلامات وهي الإضاءة التي تكون باللون الأخضر والعلامات التي جعلت باللون الأخضر، فيسعى بين العلمين وفي هذه وبين هاتين العلامتين. وقد اجتهد ولاة الأمور وفقهم الله لتمييز هذا الموطن بالإضاءة البينة الواضحة وبالعلامات، حتى إنه في الفترة الأخيرة جعلت إضاءة في كل هذا المكان من أوله إلى آخره، بحيث يعلم الحاج هذا الموطن الذي سعى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الموطن يسعى بين العلمين ويحث السير، حتى إنه وصف أن النبي صلى الله عليه وسلم يتحرك إزاره من شدة السعي، وذلك دليل على أنه كان يجتهد في السعي ويزيد في سرعته حتى يتحرك إزاره أثناء سيره وسعيه، وهذا يدل على إسراعه في السعي بين العلمين. قال حتى أتى المروة، أي حتى أتى في سعيه إلى المروة، والمروة هي الجبل الآخر الذي ينتهي إليه الشوط بعد أن يبدأ من الصفا ينتهي بالمروة. وهذا الجبل أيضا هو الجبل المقابل للصفا، وما بينهما هو مكان للسعي. قال ففعل على المروة كما فعل على الصفا، أي أنه صعد المروة واستقبل البيت ورفع يديه بالتكبير والتهليل، ثم دعا وفعل ذلك 3 مرات كما فعل في الصفا. وهذا دليل على أن ما يفعل في الصفا أنه موافق لما يفعل في المروة، يدعو يكبر الله عز وجل ويدعو على الصفا، ويفعل فعل المروة كما فعل في الصفا. ويشرع لمن سعى بين الصفا والمروة أن يكثر من الدعاء وأن يتضرع إلى الله عز وجل في سعيه بين الصفا والمروة، كما كان على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ينبغي أن ينبه من أحكام السعي أنه لا يشترط له الطهارة كما تشترط الطهارة للطواف، لأن السعي يجوز أن يسعى بغير طهارة، ولكن الأكمل أن يكون متوضئا متطهرا. فإذا انتقضت طهارته وشق عليه الوضوء فلا يقطع سعيه، وإنما يتم سعيه وسعيه صحيح. وذلك أن السعي لا تشترط له الطهارة، وكذلك لا يشترط له التتابع كما يشترط في الطواف. فلو سعى شوطين أو 3 ثم أراد أن يرتاح قليلا فإن له ذلك، كما نقل عن ضباعة بنت الزبير أنها كانت تسعى في 3 أيام، تسعى ثم تتوقف ثم ترجع في المساء ثم ترجع من الصباح في اليوم الثاني إلى أن أكملت سعيها. فلو أنه سعى بعض الأشواط وجلس قليلا ثم أتم سعيه فلا بأس، وهذا بخلاف الطواف فإنه اشترط فيه التتابع. فالسعي أمره موسع، ويجوز له أن يعني يرتاح قليلا، وكذلك لو قيمت الصلاة فإنه يصلي ثم بعد ذلك يرجع ويتم سعيه. ولكن الأولى إذا شرع في السعي وتوقف في نصف المسعى أن يبدأ سعيه من المكان في آخر مكان يعني لم يتم الشوط فيه. فإذا كان مثلا في الشوط الثالث وهو الذي يكون من الصفا إلى المروة وتوقف فيه، فإذا أراد أن يشرع في السعي بدأ بالصفا لأن هذا الشوط لم يتم فيبدأ من أوله. وإذا كان في الشوط الرابع مثلا فإنه يرجع إلى المروة ويبدأ سعيه منها متجها إلى الصفا إلى أن يتمه. كذلك التكبير أيضا يشرع في الشوط السابع، خلافا لما قال بعض المنتسبين للعلم أنه لا يكبر في الشوط السابع في نهايته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه أنه كان يكبر كلما على الصفا والمروة. ولا نقول هذا التكبير في أول الشوط ولا في آخره، وإنما إذا بلغ المروة حتى ولو كان في الشوط السابع فإنه يكبر ويفعل ما فعل في الأشواط السابقة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو السعي، وهو أيضا من أركان الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حجه قارنا، فطاف الطواف السابق الذي ذكره جابر رضي الله عنه، وهذا طواف لحجه وعمرته لأنه كان قارنا، ثم سعى بعد ذلك. وهذا السعي أيضا يكون لحجه وعمرته، فإن أعمال الحج دخلت على أعمال العمرة، ولا يبقى بعد ذلك للقارن بعد طواف الإفاضة بعد الرجوع من عرفة إلا طواف الإفاضة، ولا يسعى بعد طواف الإفاضة إذا كان قارنا أو مفردا وكان قد سعى بعد طواف القدوم. وأما إذا كان متمتعا فإن سعيه الأول لعمرته، يطوف لعمرته ويسعى لعمرته، فإذا طاف طواف الإفاضة لا بد أن يأتي بسعي آخر وهو سعي الحج. وأما القارن والمفرد فإذا سعيا بعد طواف القدوم فإن هذا يجزئ عن السعي الآخر لدخول أعمال الحج على أعمال العمرة. وكذلك القارن إذا طاف هذا الطواف فإنه يجزئه عن حجه وعمرته، فلا نقول أنه يطوف للقدوم ويطوف طوافا آخر للحج، وإنما يطوف هذا الطواف الذي هو طواف للقدوم ثم يسعى بعده للحج ولا يسعى بعد ذلك. فالقارن والمفرد عملهما واحد من جهة العمل، يشتركان في العمل ويشارك القارن المتمتع في الهدي. فالقارن عمله فيه موافقة للمفرد من جهة وموافقة للمتمتع من جهة، فيوافق المفرد في العمل، عمله عمل المفرد الذي أفرد الحج، ويوافق المتمتع في الهدي، فأخذ من هذا وهذا. والمتمتع هو الذي أتى بعمرة مستقلة ثم بعد ذلك لبى بالحج من اليوم الثامن من مكة أو قبل ذلك أو بعده، فيأتي بالحج كاملا يطوف له ويسعى له. وأما طوافه الأول وسعيه الأول لعمرته. نتوقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. هذا سائل يقول: هل في الرجوع إلى الركن قبل المسعى هل تكون الإشارة إذا لم يستلم الركن في هذه الحال؟
لا لا يشير، وهذا نبه عليه العلماء، إذا تمكن من الاستلام والتقبيل يذهب إلى الحجر الأسود ويستقبله أو يقبله، وأما إن لم يتمكن من ذلك فإنه لا يشير إليه، وإنما الإشارة تكون أثناء الطواف. نعم.
حسن الله عليكم. يقول السائل: ما حكم دفع المال للتعزية بدلا من إطعام الطعام سواء كان المتوفى مسلما أو كافي أو كتابيا؟
كيف دفع المال؟ ما يتصور دفع المال في التعزية، ولا يشرع دفع مال، ولا أن يصنع شيء من هذه البدع التي أحدثها الناس، وإنما المشروع هو تعزية أهل الميت بالدعاء لهم ولميتهم وبتذكيرهم بالصبر، هذا هو المشروع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لو تشرحون لنا صورة التأسي بهاجر رضي عليها السلام، فسعيها كان غير عبادة وسعينا عبادة.
نعم، هذا هو الأصل في هذه العبادة، فإن الله عز وجل شرع لنا ما فعلت، فهي لم تفعل عبادة لكن شرعت لنا عبادة، كما أن كثير من الأمور قد يكون ابتداؤها لحكمة، مثل النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أصحابه أن يرملوا حتى يظهر قوة الصحابة وجلدهم، وشرع لهم هذا، ثم بعد أن ذهب المشركون وفتحت مكة استقرت هذه العبادة وبقيت. فقد يكون مبدأ الشيء أنه ليس بعبادة لكن يشرع لنا بعد ذلك عبادة، فنحن إذا شرع لنا شيء لا نقول كانت هاجر لا تفعل هذا تعبدا فكيف نفعل، لأن الله هو الذي شرع لنا هذا الأمر. نعم.
قل السائل: هل يقول المحرم أبدأ بما بدأ الله به؟
المحرم لا يقول هذا، إنما يقال هذا عند السعي، عند السعي إذا قال هذا، إذا كان يقصد السائل أنه يقول عند الإحرام فهذا لا يشرع، يقصد عند الإحرام،
عند السعي، بداية السعي، عند بداية السعي
يقول المحرم. السؤال فيه إجمال وفيه لبس، المفروض يقول من أراد السعي. نعم، إذا قال هذا يعني له تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء يقول هذه ليست سنة، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قالها في مقام التعليم. نعم.
قل السائل: كيف يقرأ المسلم كيف يقرأ من أراد أن يدعو على الصفا والمروة الدعاء 3 مرات، وما هي الكيفية؟
هو كما تقدم، يقول هذا الذكر ثم يدعو، ثم يقوله مرة ثانية ويدعو، ومرة ثالثة ويدعو، هذه هي الكيفية. نعم.
قل السائل: وكبره لم يرد قوله وكبره في الحديث، لم يرد في الحديث التكبير، هل ورد في روايات أخرى وكم عدده؟
ورد في بعض الروايات أنه يكبر 3 مرات، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو. ورد في بعض الروايات أنه يقول الله أكبر ثم يقول هذا. وفي هذا الحديث ذكر أنه يعني كبره ثم ذكر هذا الدعاء، فهذا محتمل أنه كبر قبله ثم قاله، وإذا جاء في الرواية الأخرى ما يشهد لهذا، فالعبرة بالسنة وليس حديث جابر هو شامل لكل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نقل لنا ما أراد أن يبينه، ونقل غيره بعض ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قل سائل: امرأة ولدت وبعد شهر انقطع عنها الدم، لكن ترى ماء أصفر وأحيانا أخضر، فهل كل هذا من دم النفاس أم أنها وجدت الطهر؟ لأنها سألت بعض النساء فقلنا لها إن ذلك من النفاس.
دم النفاس معروف عند النساء، وإذا شكت في شيء تعرض نفسها على طبيبة، ولكنه لا يزيد عن 40 يوما. إذا بلغت 40 فليس هناك نفاس وإنما هو دم فساد. وأما قبل 40 فينبغي لها أن تحتاط هل انقطع عنها النفاس أم أنها ما زالت في النفاس.
قل السائل قال عليه الصلاة والسلام عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده، فما شرح هذا الحديث؟
نعم، هذا تحقق في أبي ذر رضي الله عنه، فإنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ البنيان إلى سالع أن يخرج من المدينة، وخرج من المدينة وأقام في الربدة ثم مات فيها، وصلى عليه بعض الصحابة لما وجدوه، فهذا دليل على أنه يموت وحده رضي الله عنه ويبعث وحده لفضله، فإنه كان متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج من المدينة، فخرج مستجيبا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على فضل الصحابة، أن الواحد منهم يقول لما أمرت وما هي الحكمة، إنما استجاب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صحابي جليل، وكانت له يعني أحاديث وروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي عهد عثمان رضي الله عنه كان له رأي في أنه لا يدخر المال، وخالفه عامة الصحابة على ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ولعل النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن هذا الرأي لو بقي في الأمة لربما حصل فرقة وفساد، فأمره بالخروج، فاستجاب للنبي صلى الله عليه وسلم فأصمه الله من الفتنة ومات على السنة رضي الله عنه.
قل السائل ما توجيهكم في من يقول لا يجوز الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع، وما هو الوجه الصحيح؟
طواف الإفاضة السنة أن يؤديه يوم النحر، وطواف الوداع يكون في آخر أعمال الحج، ولكن ذكر العلماء من باب الترخص، ومن شق عليه الجمع بين الطوافين يعني أن يطوف يوم النحر ويطوف طوافا آخر بعد فراغه من حجه، قالوا لو أخر طواف الإفاضة ونوى به أن يغادر بعده يسقط عنه طواف الوداع، وهذا من باب الرخصة. وأما الأصل هو أن يطوف طواف الإفاضة يوم النحر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، طاف في الضحى من يوم النحر وصلى الظهر بمكة. نعم.
يقول السائل هل يجوز التيمم يوم عرفة بسبب كثرة الازدحام؟
التيمم ليس هو خاص بعرفة ولا بأيام منها ولا بيوم من الأيام الفاضلة، وإنما إذا وجد سببه جاز، إذا فقد الماء أو تضرر باستعماله جاز له التيمم. فإذا وجد شخص عرفة لم يجد الماء، وهذا الآن غير متصور مع وجود المياه وكثرة من يعني حتى يقوم بتوزيع المياه في الطرقات، ووجود أيضا دورات المياه ووجود المخيمات، لكن إذا وجد من فقد الماء ولم يجد ماء جاز له أن يتيمم، أما مع وجود الماء فعليه أن يتوضأ. والوضوء ليس فيه مشقة، ممكن يعني أن يتوضأ بيسير من الماء ولا يترك الوضوء ما دام أنه يجد الماء ولا يضره استخدامه، وإنما يشرع التيمم لمن فقد الماء أو تضرر باستخدامه.
صلى الله عليكم. يقول السائل هل يجوز الإحرام بالحج من منى؟
إذا كان في منى وأدركه الحج وهو في منى ولم يكن قد نوى قبل ذلك جاز له أن يحرم، لأن منى من الحرم، وأهل مكة لو نشأت لهم نية وهم في أماكنهم جاز لهم أن يحرموا من المكان الذي هم فيه. وأما الآفاقي وهو الذي أتى لمكة من خارجها فإنه إذا أراد الحج لا يجوز له أن يدخل مكة ثم يحرم منها، وأما إذا دخلها لعمل أو لحاجة ثم نشأت له نية بعد ذلك وأحرم من مكة فإحرامه صحيح.
صلى الله عليكم. يقول السائل: حججت قبل 4 سنوات وأثناء حجتي ما تمكنت من الهدي وصمت 3 أيام في مكة، لكن لما وصلت إلى البلد ما أتممت 7 البواقي، فماذا يجب علي؟
هذا تفريط، ينبغي للمسلم أن يتم حجه، ومن تمام الحج أن إذا كان متمتعا أو قارنا أن يهدي هديا لتمتعه أو قرانه، فإذا لم يجد انتقل إلى الصيام كما أمر الله عز وجل بذلك. فهذا إذا صام 3 أيام يجب عليه أن يتم ما بقي له ويصوم 7 أيام حتى يتم ما بقي له من الصيام الذي هو بديل للهدي.
قل السائل: بعض الناس يشير بيده عند التكبير على الصفا أو المروة تجاه القبلة، فهل هذا صحيح؟
لم ترد الإشارة، وإنما يرفع يديه ويكبر. وأما الإشارة وفعل بعض الأمور الأخرى التي يفعلها بعض الناس فهذه كلها أمور محدثة، يرفع يديه ويكبر، ولو كبر من غير رفع اليدين فهذا صحيح كله. نعم.
قل سأل: ما حكم الحج بدون تصريح وما الآثار المترتبة على ذلك؟
الحج بغير تصريح مخالف لولي الأمر، ومخالفة ولي الأمر هي مخالفة ومعصية لله ولرسوله، كما قال الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. فمعصية الأمير معصية لله ولرسوله، والآثار المترتبة على هذه المخالفة واضحة، وهو كثرة التزاحم، ولربما أضر هؤلاء الذين يحجون من غير تصريح بأنفسهم وبغيرهم. وبعض العلماء يقول: لو وجد موت وقتل وتدافع الناس بسبب هؤلاء الذين حجوا من غير تصريح فإن هؤلاء يتحملون إثم هؤلاء، يتحملون إثم هؤلاء لأنهم خرجوا من غير إذن ومن غير تصريح. نعم.
قل السائل: ما هو الدليل على جواز السعي على غير طهارة؟
الدليل هو عدم مشروعية ذلك وما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف الطواف فإنه لم يأذن للحائض أن تطوف، ولما حاضت صفية قال: أحابستنا هي؟ فلما قيل له أنها طافت أمرهم أن يرتحلوا، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من سعى بين الصفا والمروة من الرجال والنساء أن يكونوا على طهارة. نعم.
قل السائل: أحرم بالتمتع من المدينة وبعد تحلله من العمرة ذهب إلى جدة لحاجة، ثم رجع إلى مكة ومكث فيها حتى يوم 8 من ذي الحجة، هل يصح له إذا أحرم بالحج يوم 8 من ذي الحجة وليس عند رجوعه من جدة؟
إذا رجع خرج من مكة بين العمرة والحج فيجب عليه أن لا يرجع إلا بإحرام، لأنه خرج عن الحرم وأصبح مقيما أو في مكان خارج الحرم، فلا يرجع إليه إلا بإحرام كالذي نشأت له نية في هذا المكان الذي هو فيه، فلا يرجع إلا محرما، إما أن يرجع بعمرة ثانية ويتحلل منها ويلبي بالحج من مكة، وإما أن يرجع ملبيا بالحج.
قل السائل: بالنسبة للمتمتع هل الأفضل أن يحلق أم أن يقصر؟ حسن الله عليكم. يقول السائل: بالنسبة للمتمتع هل الأفضل الحلق أم التقصير في العمرة إذا كان الزمن قصيرا بين العمرة والحج؟
لم يرد في السنة توجيه الناس إلى التقصير في التمتع عند التحلل من العمرة بالتقصير دون الحلق، لكن الذي نقل عن بعض الصحابة وعامة الصحابة أنهم قصروا، لأنهم وصلوا اليوم 5 مع النبي صلى الله عليه وسلم من ذي القعدة وتحللوا كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفسخوا حجهم إلى عمرة وقصروا. قال بعض الفقهاء وبعض من روى يعني هذا الفعل عنهم أنهم أرادوا بذلك أن يبقى يعني شيء من الشعر ليحلق يوم التحلل من الحج.
قل السائل: ما الحكم في من ترك طواف الإفاضة عمدا أو نسيانا؟
إذا ترك طواف الإفاضة فإنه لا يسقط إلا بأداء، سواء كان عن عمد أو عن نسيان، لأن أركان الحج لا تتم إلا بالإتيان بها، وهذا بخلاف الواجب، فالواجب إذا نسيه أو شغل عنه يجوز أن يجبره بدم. وأما هذه الأركان وهو الطواف والسعي والوقوف بعرفة والدخول والإحرام وهو نية الدخول في النسك، هذه الأركان لا تسقط إلا بالإتيان بها.
يقول السائل: هل يعتبر الحزام من المخيط؟
الحزام إذا كان فيه خياطة ليس هذا من المخيط، وإنما المخيط هو ما أحاط بالجسم وما فصل على هيئة الأعضاء، هذا المقصود بالمخيط.
يقول السائل: ما الفرق بين القران والتمتع؟
القران هو أن يدخل أعمال الحج على العمرة، يقول لبيك اللهم عمرة وحجة، وأما التمتع هو أن يأتي بعمرة مستقلة ثم يلبي بالحج من مكة إذا وصل إليه، إذا جاء اليوم الثامن فيأتي بالحج مستقلا، فالعمرة في التمتع مستقلة عن الحج، وأما القارن فيدخل أعمال الحج على العمرة.
قل السائل: هل يجب ذبح الدم عن امرأة كلفت برمي الجمار وهي موجود كلفت غيرها برمي الجمار وهي موجودة في الفندق؟
إذا أنابت غيرها عنها في الرمي وهي ليست معذورة فإنها يجب عليها أن تذبح ذبيحة لفقراء الحرم جبرا لهذا الواجب الذي تركته.
يقول السائل: هل يجوز أن نقوم بعمرة نيابة عن شخص ما زال حيا وهو في بلاده؟
إذا كان عاجزا لا يستطيع أن يأتي إلى البيت نعم، وأما إذا كان صحيحا معافى فإنه لا يعتمر عنه ولا يحج، وإنما يحج عن العاجز والميت.
يقول السائل: أنه حاج في هذه السنة وليس عنده خيمة في منى، ولكن عندهم سكن بمنطقة العزيزية، فماذا نصنع لأن الحمل ليس عندهم مخيم بمنى، فما الواجب في حقنا؟
الناس يخضعون لأحكام الحج، لا تخضع أحكام الحج للناس، الذي ليس له خيمة يعني يفتى بشيء، والذي له خيمة يفتى بشيء، الواجب هو المبيت بمنى، ومن أراد الحج عليه أن يستعد لذلك وعليه أن يتم الحج. وأما بعض الناس الذي يقول المهم أن نحج، ولكن ثم بعد ذلك يفرط في بعض الواجبات، يقول ليس لي خيمة، ليس لي يعني مكان، ليس لي نفقة، فينبغي لمن أراد الحج والعمرة أن يستعد لذلك وأن يؤدي النسك على وجه الصحيح.
قل السائل: ما حكم من أعطى الكعبة ظهره عند الطواف؟
إذا كان في أثناء الطواف لا يصح الطواف، لا أن يستقبل الكعبة ولا أن يستدبرها ولا أن يجعلها عن يمينه، لأن بعض الناس يتحلقون ويجعلون حلقة، يعني أحد من يقوم بهذه الحلقة يطوف وهو على قفاه، والآخر قد استقبل البيت وفي يقابله آخر مستدبر، والذي طوافه صحيح هو الذي جعله عن يساره، فهؤلاء كلهم، لأن الطواف بالبيت ينبغي أن يكون بصفة وهو أن يكون عن يساره، أما إذا فعل خلاف ذلك فذكر العلماء على أن هذا الطواف لا يصح لأنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا زحم الإنسان واشتد الزحام وما استطاع أن يسير إلا بحيث يعني يخطو خطوة قد يتغير اتجاهه فيها لا بأس بذلك، لأن هذه من المشقة، والمشقة كما قال العلماء تجربة التيسير.
قل السائل: هل يجوز قضاء ركعتي تحية المسجد؟ وأي السنن تقضى وأيها لا يقضى وما الضابط؟
بعض العلماء يرى أنه إذا جلس فاتته هذه السنة، وبعض الفقهاء ومنهم الإمام أبو حنيفة يرى قضاء هذه السنة، وأنه لو جلس أنه يقوم، وكذلك إذا كان ناسيا عند بعض أهل العلم فإن الناسي والجاهل لا عبرة بفعله، فمتى ما تذكر أو علم فإذا صلى يكون هذا أفضل.
قل السائل: ماذا نقول لمن يعتقد أن رمي الجمرات رمي للشيطان؟
هذا من تلبيس الشيطان، لبس عليه الشيطان، فعليه أن يعتقد أن رمي الجمار هو اتباع والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس فعلا يتصورنا هذا هو الشيطان، وبعضهم سمعناه يقول ذهبت إلى الشيطان، أتيت من الشيطان، رميت الشيطان، وبعضهم يرمي ويسب الشيطان. وقديما وإن كانت هذه الصور بحمد الله الآن مع التوعية ذهبت، يرمي بنعال وبعضهم يصعد ويضربه ضربا ويسب ويشتم وقد غضب، وما علم هذا المسكين أنه يرضي الشيطان. الشيطان يريد هذا، يريد الخروج عن السنة، فهذا كله تلبيس. إنما هذه جمار ترمى كما رماها النبي صلى الله عليه وسلم، ونرميها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم.
والسؤال: ما نصيحتكم لطالب علم في كلية الشريعة ببعض الكتب، وما نصيحتك له أيضا بالمتون التي ينبغي حفظها؟
المتون في كل فن له متون ينبغي لطالب العلم أن يدرسها قبل أن يدخل في التفاصيل والمطولات. وأنا أنصح طلاب العلم أن يرجعوا إلى مشايخهم في كافة الفنون، وأن ينتفعوا بعلمهم وبتجاربهم وبخبرتهم، ولا ينفرد طالب العلم برأيه ويقدم على منهج لم يرسمه له عالم ولم يستشر فيه من أهل العلم من يوجهه فيه إلى شيء. ارجعوا إلى المشايخ، من كان في الجامعة يرجع إلى المشايخ في كل فن وفي كل باب من أبواب العلم ويسألهم عن هذا الأمر. نعم.
قل: سأل رجل أوصى ببعض ماله في حجة الإسلام عنه عند موته، ثم مات ولم ينفذ الورثة الوصية، هل يكتب له أجر الحجة أم أن الأمر متعلق بتنفيذ الوصية؟
هو حج ولا لم يحج؟
هو ما حج، هو ما ذكر حج أو لم يحج. رجل أوصى ببعض ماله في أن يحج عنه عندما أو بعد موته ثم مات.
نعم، إذا أوصى ينبغي أن تنفذ هذه الوصية لأنها في الخير، وخاصة إذا لم يحج حجة الإسلام وترك مالا وقال يحج عني بهذا المال، فهذه من الوصية التي يجب أن تنفذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دين الله أحق بالقضاء، خاصة إذا أوصى هذا الرجل. فإذا قال هذا في حق المرأة التي لم يوصي والدها وإنما أرادت أن تحج، فكيف بمن أوصى أبناءه وأهله من بعده؟ قال حجوا عني وأعطاهم المال، فيجب عليهم أن ينفذوا هذه الوصية وأن يحجوا عنه.
يقول السائل: إذا طاف طواف نافلة هل أقله 7 أشواط أم يكفي 3 أو 4؟
ليس هناك طواف صحيح إلا بسبعة أشواط، ولا عبرة بذلك من طاف سواء نافلة أو فريضة. الطواف له كيفية وصفة وهو 7 أشواط، فإذا تنفل عليه أن يتم هذه الأشواط 7، ولا يقول يعني هذه نافلة، لأن هذه العبادات لها كيفية لا تصح إلا بأدائها على الوجه الصحيح. مثل الآن لو صلى ركعة وقال هذه نافلة، أنا أترك سجدة وأسجد سجدة وأترك التشهد الأخير ويفعل ويترك، نقول لا، هذه عبادة خاصة لها كيفية ولها هيئة، فلا بد أن يؤديها على وجه الصحيح.
إذا قال الحاج الذكر في الصفا والمروة هل يرفع يديه 3 مرات؟
هو أثناء ذكره تهليله وذكره ودعاءه رافع ليديه، فإذا رفع يديه يستوفي هذا الذكر 3 مرات والدعاء بعده.
جزاكم الله خيرا.